الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد حل بنا في هذا الوقت المبارك شيخ فاضل وإمام وداعية مبارك وناصح، ألا وهو الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري، فأهلا ومرحبا به بين إخوانه ومحبيه، أهلا ومرحبا به في هذه الدار. نسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأن يصرف عنه كيد الكائدين مكر الماكرين. والحمد لله رب العالمين، يتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومتباه، أما بعد، يسر الله لنا وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة بزيارة أخينا الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن جمعان الأحمر حفظه الله، ودار حديثه التي هي في القرن ببلاد سيئون، للقيا طلاب العلم أهل السنة. خلص المستقيمين والمتمسكين بدين رب العالمين، أي نعم، طلاب العلم الذين رصدوا أنفسهم في هذه الدور هم الخلص في باب عقائدهم، في باب عباداتهم، في باب معاملاتهم، في باب مجالستهم للعلم وأهله، وملازمتهم للمساجد، وهذا من فضل الله. أي والله، من فضل الله العظيم الواسع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فسبحان الله، يحبب إليك الإيمان، ويحبب إليك العلم، ويحبب إليك العمل، ويحبب إليك السنة، ويحبب إليك المسجد. هذا أمر يريده الكثير من الناس ولم يتحصلوا عليه. أي والله، بعضهم ربما أعبد من بعض طلاب العلم، لكن لم يتيسر له الطلب، وبعضهم ربما أحفظ ولم يتيسر له الحفظ، وبعضهم حريص ولم يتيسر له هذا الخير. وأما جمهور الناس ما هم حول هذا الباب أصلا، جمهور البشرية ليسوا حول العلم والعمل ولا حول الاستقامة، ولكن أنت يا طالب العلم امتن الله عليك بممتن. فلذلك لا أعظم للمحافظة على هذا الخير من شكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله يا أخوة، لو لم يكن من بركة هذه الدور إلا أن تصلي عند أخيك الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس مع أخيك الحريص على الخير، تلقى أخاك المحب للخير، بينما إذا صليت في مساجد عوام مع أنهم يصلون قد لا تجد هذا الخير العظيم. وأيضا وجود مثل هذه الدور فيها بركة عظيمة، مناصرة ومعانسة ومجالسة ومكاثرة. يعني تصوروا لو أن كل واحد منا الآن في بلدته مع هذا الضعف الحاصل في استقامة الناس ومع شدة وطأة المخالفين على أهل السنة، تجد الضيق، تجد الضيق. إمام لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصلي خلفه وأنت مهتم هل تستطيع أن تقرأ الفاتحة أم لا تستطيع أن تكمل الفاتحة. الله قبل أيام صلينا خلف واحد أنها فاتتني بعض الركعات، لا من حيث البدء معه، من حيث ما وجدت وقتا لقراءة الفاتحة لكثرة وسرعته. فضل الله عز وجل علينا. مثلا هنا أخواننا في القرن يجتمعون ويلتقون ويتناصرون ويتآزرون ويثبت بعضهم بعضا، هناك في الشحوح نفس الخبر، هناك في الغيظة، هناك في الحامي، أينما ذهبت تجد أن الأخوة قد تجمعوا من بلدان شتى ومن قبائل عدة ومن بلدان متباعدة، فلا يشعر كثيرنا بالوحشة، بل إن بعضهم يظن أن العالم كله على هذا الحال. حين يصلي الفجر والناس متوافرون في المسجد، يرى من يصلي الضحى، يرى من يقيم الليل، يرى من يحفظ القرآن، يرى الزيارات والمتكررة بين دور الحديث، يرى نفسه أن ما هناك قربة، يظن أن ما هناك قربة للدين، لأنه ينظر إلى المنطقة التي هو فيها والمسجد الذي هو فيه لم يجاوزه. أينما إذا خرجت تجد أن الغربة حاصلة بأوسع ما يكون من الحال، إلا ما أبقاه الله عز وجل من ظهور هذا الخير. وإلا تجد من المتربصين بأهل السنة الكثير الذين ربما لم يخطر لك على بال. لما حصلت هذه الفتنة في الأيام السابقة في على مسجد الصحابة، فوجئنا بأناس يعني شأنهم معنا في كل شيء، وإذا بهم بمجرد حصول هذه المحنة وإذا به ضدك. فالغربة حاصلة، لكن الحمد لله ما زال الخير حاصل، لا سيما في هذه البلاد يجتمع على مائدة الكتاب والسنة من الفجر إلى الفجر، وهذه الدور مفتوحة المساجد، فالمجتهد يستطيع أن يتحصل على الخير في أي ساعة من الليل أو النهار. أي والله، الحريص على الخير يستطيع أن يتحصل على الخير في أي ساعة من الليل أو النهار، إما أن يتدارس مع نفسه أو مع غيره، إما أن يصلي، إما أن يحفظ، إما أن يراجع، إما أن يلقى درسا. والحمد لله، فعلينا عباد الله أن نحمد الله على هذا الخير الذي نحن فيه، على هذا الخير الذي إنما يئن منه المخالفون لبهائه وصفائه وظهوره وقهره لهم. هم مقهورون، هم يتألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلذلك تجد بين الحين والآخر تربص بإطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره من كره من المخالفين، سواء من المشركين، من المبتدعين، من العصاة، من المنافقين إلى غير ذلك. يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. وكم من محنة خلفها منحة، وشدة بعدها فرج، وضيقة بعضها سعة، ولكن لا نعلم، لا نعلم لضعف إيماننا، لقلة علمنا، لقلة احتسابنا، نتألم من كل شيء، وإلا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أمر فيه الكراهة عليك وفيه الرفعة، فيه النصر، فيه العز، فيه التمكين. يعني أحيانا يا أخوة الخير الذي عندك ما يصل إلى فلان، فتبتلى ليصل الخير إلى فلان. والله لما جلسنا مع بعض الأفاضل ومع بعض المسؤولين، يعني تكلمنا بكلام طيب، وهو نفسه سمعنا منه كلاما طيبا، وإذا بنا نقول له لابد من إنكار الشركيات، قال ما أحد يستطيع يمنعكم من إنكار الشركيات. يعني كون المسلم على هذه العقيدة يعرف أن هناك شرك، هناك نفاق، هناك بدع، هناك أمراض تحتاج الأمة إلى علاجها، هذا أمر خير. فربما تكون الصورة عندهم مشوهة، فإذا ما لقي طالب العلم أو لقي العالم أو لقي المستقيم، وإذا الصورة تظهر عنده ناصعة، ولولا تلك المحنة وتلك الشدة ما وصلت إليه بوضوحها وبصفائها. لكن هو الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلم. كلنا يحب السلامة، والله ما نحب أن نؤذى من أبنائنا، من زوجاتنا، من أخواننا، من طلابنا، ما لا نحب الأذى. لكن سبحان الله لابد من اختبار، لابد من تمحيص، عندنا ذنوب، عندنا قصور، عندنا معاصي. يعني هذه المحنة التي حصلت سبحان الله، والله جعلت مع نفسي قلت يا جماعة أكيد هناك ذنب ما أدري به، فضل الله من منة الله علينا مع قصورنا. التوبة العامة استحضرها دائما، والإنسان يتوب ويستغفر ويأتي بأعمال يرجو بها تكفير الذنوب، لكن أحيانا قد يكون عنده شيء ما درى به. فوالله أني حتى في سجودي كنت أبحث يمنه ويسره، قد يكون القصور مني. قال بعض السلف إني لا أعرف معصيتي في خلق امرأتي، وقال بعضهم إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي. فأحيانا يكون عندك أشياء رب خطبة فرحت بها، ابتلاك الله بسبب بها، أتاك بها عن طريقها عجب أو مرآة أنت ما تدري، أو يعني الشيطان له مداخل، رب كلمة يعني ألقيتها ابتليت بها، رب موقف خطأت فيه غيرك، وكان الأولى ألا يقع منك هذا التخطئ له، تبتلى به. المهم سبحان الله، يعني بقينا هكذا مع أنفسنا ومع أخواننا المشايخ ننظر يمنه ويسره في أسباب هذه المحنة وفي أسباب علاجها، حتى من الله علينا بما من، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، بأن انتهت إن شاء الله وتذهب، ويعجز المتربصون عن البحث. يعني هذه الخطة التي عملوها خلاص يعجزون عن المجيء بها مرة أخرى، هكذا طريقة، ويبقى المسلم في ابتلاء واختبار، وهكذا في مكفرات لذنوبه، وهكذا يؤدب من الله عز وجل حتى يرجع إليه، حتى يعلم لولا عون الله له، لولا أن الله عانه ما هو شيء. أي والله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فعلينا أيها الأخوة أن نستحضر المنح التي تأتي من المحن والفرج الذي يأتي من الشدة والسعة التي تأتي من الضيقة والنشاط الذي يأتي بعد الفتور والقوة التي تأتي بعد الضعف. لله حكمة عظيمة في كل ما يقع على هذا العبد، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ليس المراد بالآية كما يظن البعض أحكم الحاكمين فيما يكون من الأحكام الشرعية، أحكم الحاكمين في الأحكام القدرية أيضا. الأحكام القدرية هي داخلة في حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من الله حكما. فأنت حين تصاب بمرض هذا من حكم الله، ما أصابك به إلا وفيه من المصالح ما لا تعلم. لكن سبحان الله عم القدر عن عباده، وإلا لو كان الناس يطلعون على القدر تفسد الحياة، تفسد الحياة. والله لو أطلعنا الله على موعد موتنا بالسنة مش باليوم لضاقت من الحياة، لا أكل لا شرب لا تمتع بعال، لا فرح بأولاد، لا فرح بأموال، لا حرص على طلب العلم، خلاص الحياة تضيق على الإنسان. لكن عم الله عز وجل القدر فيصبح الإنسان يعمل على الرجاء وعلى انتظار الفرج وعلى حسن الظن بالله لا سيما المسلم، فيحصل من وراء كل ما ينزل به فتح وخير وفرج وعز وتمكين ونصر. وربما يكون عنده فتور في الطاعة ينشط، لأن من طبيعة الإنسان إذا شعر بحاجته إلى الله يبدأ يتضرع إليه ويتوسل إليه ويتقرب إليه، لا سيما إذا انقطعت الأسباب الأخرى. فلله حكمة في كل ما يكون وفي كل ما كان، ومن تلك الحكمة إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، ربما تصدر فتوى أو تتكلم بكلمة يسمعها عشرات من الناس، فإن تجاوزتهم إلى مئات من الناس، فيقوم هؤلاء بالاعتراض على هذه الفتوى وبإشاعة هذه الفتوى حتى تصل الفتوى إلى السهل والجبل، حتى وإن انكمشوا منها ابتداء في آخر المطاف الكل يتفكر فيها ولعل كلامه صحيح، ومن هذا الكلام يقع خير. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يحرص على إرسال كتبه لا سيما الكتب الحساسة التي في الرافضة التي في الأخوان المسلمين التي في المخالفين وهكذا الأشرطة، يرسلها إلى واحد في صعدة، أحد شيعي كالدوشان مهتار، قد رأيناه في على سطح بيته في شارع صنعاء يطلع على البيت ويصيح مقبل الوادع يخرج كتاب كذا ويسب، مقبل الوادع يخرج شريط كذا ويسب، والناس يسمعون ويذهبون إلى المكتبة لشراء الكتاب ولشراء الشريط. وهذه السنة قديمة، فعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم ذهب إلى أنقى القريش للحديث، قال له أبلغك أني أسلمت؟ فما راجعه ويمشي ويقول صبأ عمر صبأ عمر، أشاع الأمر. فالأمر يا أخوة مصالح، والله ما من شيء يقع في هذا الكون إلا من أرائه مصالح، لكن نحن لا نعلمها. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، ونسأل الله الثبات ونسأل الله السلامة. والله يعني الإنسان لا يتمنى يعني الفتن، الله لو هي فتنة صغيرة أنك تبتلى بها وتتعب، تتعب نفسيا وتتعب بدنيا وتتعب يعني وتتعب أخوانك معك. يعني المشاكل الزوجية كم تتعب، المشاكل الزوجية خلاف رجل مع زوجته ربما ما يأتيه النوم، فكيف لما يشعر أن هذا الخلاف طال وعرض واتصل وانقطع وهكذا. لكن الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل. وأشكر جميع أهل السنة، والله تشعر أنهم يعني مع أخوانهم ترابطا ومناصرة، وهذا باتصاله وهذا بكتابته وهذا بمنشوره وهذا بدعائه. هكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولو جئنا يا أخوة لسبب هذه الفتن على أهل السنة، ما السبب؟ هناك أسباب. تجد أهل الدنيا بينهم الخلافات، أخذت أرضه أو سب أو شتم أو أخذ ماله أو نوفس في تجارته، لكن عداوة الناس لطلاب العلم ودعاة السنة أكثرها بسبب ما هم عليه من العقيدة الصحيحة من التوحيد. يعني هذا الأمر ثقيل على المجتمعات المخالفة، ثقيل. الكفار يتألمون من العقيدة الصحيحة والدين الخالص، المشركون يتألمون من العقيدة الصحيحة والدين الخالص، المبتدعة يتألمون من العقيدة الصحيحة والدين الخالص، العصاة عندهم نوع تألم. فتجد الجميع يشترك في التألم مما يصدر من الخير. إذن علينا أن نجتهد في نشر هذا الخير، العقيدة والتوحيد نركز عليها أيما تركيز. غير العقيدة والتوحيد سنتفق فيها مع صوفي، سنتفق فيها مع شيعي رافضي، سنتفق فيها مع حزبي، لكن العقيدة والتوحيد محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس. هذه هي المصيبة التي تنزل بهم، وهذه هي المكرمة التي يتحلى بها طلاب العلم وأهل السنة. فلذلك هم يتألمون من كلامنا في العقيدة وفي التوحيد، ويتألمون من واقعنا على العقيدة وعلى التوحيد. أما لو كنا كجماعة التبليغ نتكلم في الفضائل فقط، الجميع سيرحب والجميع سيثني والجميع يعني يقرب. لكن حين رأوا من طلاب العلم السلفيين ومن مشايخهم التركيز على العقيدة، التركيز على التوحيد، التركيز على طريقة السلف، التركيز على أسباب الرفعة الشرعية، هنا تألموا وصاحوا وناحوا. لكن لا مبالاة. كان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت أن تكون داعي إلى الله ما تؤذى، أنصحك أن تجلس في بيتك وتلتحف بالبطانية. هذا هو يا أخوة، الأمر الذي نحن عليه ليس بالأمر السهل، الأمر الذي ندعو إليه ليس بالأمر السهل. نحن الآن في آخر الزمان، إن أتيت إلى باب العبادات كم فيها من مخالفات، ربما أكثر من السنن. كثير من الناس في عباداتهم مخالفاتهم أكثر من السنن، وإن أتيت في باب العقائد، أضرب لكم مثل بالرافضة في مسألة الإيمان باليوم الآخر، هذا ركن من أركان الإيمان فقط، ركن واحد. الرافضة فيه ينكرون ما في القبر من ضمة وفتنة ونعيم أو عذاب، فصارت أربع مسائل منكورة في مسألة القبر من اليوم الآخر. ثم ينكرون الحوض والميزان والصراط والشفاعة لأهل الكبائر والرؤية وغير ذلك، أكثر من وجود الجنة والنار الآن وخلود أهل النار، أشياء كثيرة أكثر من 11، وعلى التفصيل ربما أكثر من مسائل اليوم الآخر ينكرها الرافضة. إذن ما ماذا معهم من عقيدة المسلمين في هذا الباب؟ فلذلك يتألمون، إن تكلمت عن الرؤية تألموا، إن تكلمت عن الحوض تألموا، إن تكلمت عن الشفاعة لأهل الكبائر تألموا، إن تكلمت عن الصراط تألموا، إن تكلمت عن عذاب القبر ونعيم القبر وما غير ذلك تألموا. هكذا، وإن شئت أن تنظر إلى التوحيد، كم مخالفات الناس في التوحيد، لا سيما طائفة الرافضة والصوفية والباطنية. اذهب إلى باب التوحيد وركز، تجد أن العبادات التي يقوم بها الموحدون هم يقومون بها للقبور للمربوبين، فلا بد أن يغضب منك، ولا بد أن يسبك، ولا بد أن يشتمك، ولا بد أن يحذر منك، ولا بد أن يتألم منك، ولا بد أن يمكر بك. والعصاة أيضا يقع منهم أصحاب المخدرات، يتألمون من كلام أهل السنة في المخدرات. والله مرت فترة من الفترات، يعني الدولة تريد من يتكلم في المخدرات، ما أحد استطاع يتكلم، الناس أصبحوا يتهيبون من أصحاب المخدرات ما فيها. ووفقني الله، عملت فيهم خطبة جمعة ومحاضرة، وأنزل منطقة أخرى محاضرة، وأمكنهم نصائح وتوجيهات، وربي يدفع الشر ويسلم. والله كل مدير الأوقات مدير البحث يتصل بي ويكلف أيضا من يتكلم معي، قال يا أخي ما نجد من يشهد معنا، ما نجد من يشهد معنا، نمسك صاحب المخدرات يعني يعترف، نقيد عليه الاعترافات، يذهب إلى القاضي يقول له هؤلاء غصبوني على الاعتراف، ترجع القضية إلينا، أين الشهود؟ ما عندنا الشهود، لكن قالوا نريد منك تعطينا مجموعة من طلابك يكونوا يمشوك، إنما هذه ما هي سابرة، يعني كل ما معاهم قضية أجيب له طالب يذهب يشهد له. إن كانوا على الطريق ورأوا مثل هذه الأشياء لا حرج، أما مثلا أخصص طلاب لهذا القصد ما كلفنا الله بها. تعرفون أيضا هذه الأمور يعني مبناها على شأن ولي الأمر يفعل الذي يقرب إلى الله من أطر هؤلاء، لكن الشاهد بفضل الله عز وجل أن المجتمع يتألم من السني السلفي كل بما هو فيه. المشرك يتألم من تحذير السلفي من الشرك، العاصي يتألم من تحذير السلفي من المعاصي، المبتدع يتألم من تحذير السلفي من البدعة، والسلفي يجب أن يكون كما أمره الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يجب علينا أن نجتهد اجتهادا فوق ما نحن عليه، لأن عندنا من الفتور ما الله به عليم، والمجتمع بحاجة إلى من يخلصه مما هو فيه. وأيضا الله عز وجل قد هدانا ومن علينا واجتبانا، فمن شكر نعمته أن يظهر فينا أثر هذا هذه العقيدة، ويظهر فينا أثر هذا التوحيد نعمل به وندعو إليه بعد العلم به، ونصبر على الأذى فيه حتى نلقى الله عز وجل، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، هذا هو العاقبة للمتقين. وعسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. والحمد لله نبشركم أن الدعوة السلفية في بلاد المهرة تشق طريقها، والناس في الجملة يحبون هذه الدعوة، وإنما هذه أمور يعني أحيانا يقودها الإعلام، يقودها مغرضون، وإلا والله الناس محبون. خرج بعض الأخوة بعد يعني في أيام المحنة، قلنا للأخوة توقفوا من الخروج حتى ننتظر ما يكون شأن الناس، ما نحب أن يخرجوا ويصطدموا بالناس، يعني زيادة إغار صدور وزيادة شر. فقلنا انتظروا حتى بعد أيام وإن شاء الله تعملون يعني خرجة إلى هذه المناطق وخرجة إلى هذه المناطق. وفعلا بحمد الله خرجوا إلى كثير من المناطق، ما وجدوا من الناس إلا الترحاب والتأهيل والتسهيل، بل بعضهم يقول لهم لا تبالوا بهذه الإرجافات وبهذه الأمور، بفضل الله فالأمور إلى خير. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير، والله الله في الاستمرار على هذا الخير والصبر على ما يعني تحصيله وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى ما نلقى. وما قد ابتلينا بكثير شيء الواقع، إلا أننا لضعف حالنا نرى من الحبة قبة، إلا كيف نحن إذا ابتلينا كما ابتلي شيخ الإسلام، كما ابتلي أحمد بن حنبل، كما ابتلي الشوكاني، كما ابتلي الصنعاني، كما ابتلي ابن الوزير، كما ابتلي من قبلهم ومن بعدهم، وذروة أولئك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة يا أخوة أعظم مكرمة في الدنيا لأعظم مكرمة في الآخرة، فمستحيل أن الإنسان ما يجد فيها منقصات، لأن الآخرة إنما يرتفع فيها الإنسان بقدر صبره وبقدر إقباله وبقدر ثباته على ما يكون في الدنيا. ثم أيضا الدنيا سجن المؤمن، هذه سجن فجنة الكافر، فلا بد للسجين أن يشعر بما يضيق صدره أحيانا وبما يؤذيه أحيانا، وفي الأخير سيأتي من الله الفتح العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أطلت عليكم شيئا، لكن الحديث له شجون والكلام يجر بعضه بعضا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، جزا الله الشيخ نعمان خير جزاء على حسن الترحاب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والحمد لله ما كانت الهمة البقاء، لكن سبحان الله يعني أصبحنا في فتور شيئا ما، وأيضا من فتنة الأبناء. ذكرت اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن في خطبة الجمعة ونزل من المنبر، ذكر والله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنا والله يعني قمت والولد عبد الحميد بن إبراهيم يبكي، فقلنا كأنه ما قد ارتاح معي ولا قد ارتحت معه، فأبقى اليوم إلى الظهيرة حتى ألقاه وشيء من ذلك، وعسى أن يكون فيها خير. بعدها قررنا المرور على الشيخ جمعان، وكذلك الضحى أعطيناها في مسجد شحوح سيد إبراهيم. كلمة العصر إن شاء الله ستكون في الغرف على الطريق، والمحاضرة إن شاء الله تكون في ساه، ونحن في طريقنا إلى الغيضة، لأنني قد تأخرت شيئا ما، لي أكثر من 18 يوما منذ خرجت، لكن لله الحمد والمنة، ويعني الأمر له والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كنا نظن أن نتغيب 3 أيام، والله ظننت أني سأتغيب 3 أيام، قلت لبعض الأخوة إذا لم أحضر الجمعة يخطف فلان، وإذا تفوتني الخطبة الأولى والخطبة الثانية والخطبة الثالثة. ونسأل الله عز وجل الحفظ والكلاء لنا ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.